ثلاثة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعود حميد لبرنامجكم الماتع فتاوى ضحمة، هذا البرنامج الذي نسعد فيه بأن نكون مع شيخنا الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أرحب بك فضيلة الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وتشرفنا إليكم كثيرا كثيرا.
جزاك الله خيرا كثيرا، فترة طويلة انقطعنا عن هذا المكان والزمان، الحمد لله على كل حال.
الحمد لله الحمد لله،
قبل منا جميعا
آمين رب العالمين. شيخنا، برنامجنا الفتاوى المعاملات المعاصرة، ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع، وكما أن فضيلتكم رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هذه الهيئة التي كان لها دور فعال في مصرنا بعد الثورة المباركة، وأيضا التي كانت لها بيانات وبيانات وإصلاحات، ولكن أنا أريد أن أقف عند هذه المليونية التي دعت إليها الهيئة، مليونية المواد الحاكمة للدستور. معالم هذه الدعوة ومعالم المليونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندما قامت الثورة المباركة وجدنا تجمعات تظهر، وكلها ليس منها شيء يتصل بالإسلام، وإنما تجمعات للعلمانيين والليبراليين واللادينيين. من هنا كوننا هذه الهيئة، هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فتكونت من أجل هذا، وكأخذت تبين تصدر بيانات متعددة كان لها أثرها الحمد لله في نفوس الناس،
الحمد لله
بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم وجدنا ما يعرف بالمواد الحاكمة أو المواد فوق الدستورية، وكلف أحد العلمانيين بوضع هذه المواد. من هنا وجدنا أن الأمر خطير ويحتاج إلى وقفة قوية، ولذلك في الهيئة الشرعية دعونا كل الاتجاهات الإسلامية مسؤولين عنهم في مقر الهيئة في مدينة نصر، واجتمعنا وبينا أن هذه المواد الحاكمة ليس من حق أحد أن يضع مثل هذه المواد، لأن المواد الدستورية من حق الشعب، والشعب لم يختار من يمثله بعد، فكيف يفرض عليه قوانين هو ليس له دخل بها؟ هذا أمر غير متبع وغير مستساغ. الأصوات التي ظهرت، أصوات العلمانيين والليبراليين، ظهرت بعشرات الآلاف بمئات الآلاف، فأصوات مرتفعة، وظنوا أن الإسلاميين ليس لهم مثل هذه الأصوات. من هنا كان لابد أن نثبت للجيش الذي هو يتأثر بالقوة التي يراها، ولغيره من الهيئات التي لا تلتزم بالناحية الشرعية، هي العلمانية. فدعونا إلى المليونية، فإذا بنا نجد في ميدان التحرير 4,500,000. هذا لم يحدث من قبل، هذا العدد الكبير لم يحدث. وجدنا هنا هتافات إسلامية إسلامية. نحن لا نريد دولة مدنية، لأن دولة مدنية تعني دولة علمانية، ولا نريد دولة دينية مثل إيران، وإنما نريد دولة إسلامية. مصر دولة إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، كانت تحكم بالإسلام، فظلت كذلك في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الأموية العباسية. الدولة العثمانية التي تهاجم من هنا وهناك، كانت هذه الدولة تسير طبعا لكتاب مأخوذ من الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يعني كأنه إذن كانت دولة إسلامية.
نعم.
الدولة إسلامية
لها ضوابط إسلامية.
نعم.
وأصول إسلامية.
نعم. إلى أن جاءت الحملة الفرنسية، وهنا كانت النكبة، والنكبة هذه تدرس في مدارسنا وجامعاتنا بأنها النهضة، وهي النكبة وليست النهضة، لأنها غيرت كل هذا. ثم كان العودة إلى الإسلام، والذين حاولوا طمس الوجه الإسلامي في مصر، هؤلاء وقفنا وقفة قوية حتى نبين الناس أن مصر بغير الإسلام لا وزن لها، وأن مصر بالإسلام هي مصر التي عرفت في تاريخ، والتي لها شأنها الكبير،
قلب العالم الإسلامي.
نعم. ثم مصر الإسلامية، الإخواننا من النصارى ومن غير المسلمين، هؤلاء أخذوا حظا كبيرا، لأن هنا الإسلام يدعو إلى حفظ حقوق هؤلاء.
طيب شيخنا، أن هذه مسألة مهمة جدا، كيف أن غير المسلمين نعموا في ظل الإسلام بحرية رائقة جدا،
وأخذوا
كل الحقوق
كاملة.
نعم. يعني نعود إلى هذه النقطة، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أختنا هالة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضلك يا شيخ، في شركة اسمها تونس.
علي صوتك بس يا أختي.
عن طريقها خلال البيع وشير عن طريق النت. عايز أعرف حكم الشرعي فيها إيه؟ وكنا خدنا فتوى من أقرب إنها حلال، لو هي حرام طب حرام ليه؟ والشيخ إمتى هيرجع يرد على الأسئلة في تليفون المنزل حقك يا أختي؟
طيب يا أختي، أبشري بخير إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا، نرجع إلى هذا الموضوع المهم، قضية أنه كيف نعم غير المسلمين بالعز كل العز في ظل الإسلام.
واقع. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من أن يظلم في الدولة الإسلامية أحد من هؤلاء، وأن من عادى ذميا أو اغتصب شيئا من حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
الرسول عليه السلام يكون حجيج للمسلم حفاظا على حقوق الذمي، فكيف إذن ينتقص حقه؟ ولذلك دولة إسلامية تعني دولة عصرية تحكم بالإسلام وتستفيد من النظم المعاصرة، ولكنها ليست علمانية، لأن الدولة المدنية يعني دولة علمانية، هنا ليست علمانية وإنما هي إسلامية، وإسلامية كما قلنا هنا تعني أن كل أحد من غير المسلمين يأخذ حقه كاملا.
وإذا نحن ننادي بدولة بهذه الضوابط التي كفل الإسلام، والتي نراعيها نحن سيرا على أحكام الإسلام، لأن هذه الدولة هي التي فيها صلاح العباد والبلاد.
نعم، أحسنت.
بارك الله فيك شيخنا. يعني نعود سريعا إلى هذه الأسئلة من إخواننا وأخواتنا. أختنا هالة بتسأل عن شركة هي اسمتها، هي خلاصة الأمر أنها تتعامل بالتعامل التسويق الشبكي.
نعم.
كما تكلمنا مرارا وتكرارا في هذا الموضوع.
نعم.
وأيضا هم يتكلمون أنه الفتوى بالجواز والفتوى بالمنع أو ضوابط الفتوى بالمنع التي صدرت من فضلاتكم.
موقع على الإنترنت أليس هلوس، في هذا الموقع كتبت مقالا مفصلا وذكرت ما ذكره إخواننا هيئة كبار العلماء في السعودية وبينت التحريم، ثم كل الأسئلة والاعتراضات رددت عليها، ولذلك هي على الموقع بالتفصيل. فأرجو من يسأل هنا أن يرجع إلى الموقع ويقرأ مع الموقع، وإن كان عنده سؤال أن يكتبه وسنرد عليه إن شاء الله.
طيب، يعني إذن هو لو ينظر إلى هذه الفتوى إلى هذه الردود التي صارت، وإن كان عنده أي إشكال آخر يضع هذا السؤال ثم تجيبه إن شاء الله.
إن شاء الله نجيبه عنه إن شاء الله.
ومواعيد الاتصال، لأن أختنا هذا ساءت كما تفضلتم، مواعيد الاتصال كما هي في كما كانت قبل رمضان
إن شاء الله،
يوم الأحد
والأربعاء والخميس بعد صلاة الظهر وقبل العصر.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب، سائل بيسأل يقول: لقد أخذت قرضا من البنك بضمان شهادات لنا في هذا البنك لشراء سيارة، ويوجد فوائد على هذا القرض، ولكن يتم سدادها من فوائد الشهادات، فما الحكم؟
هذا ربا وهذا ربا، يعني التحريم هنا في الحالتين، في حالة أخذ الفوائد الربوية وفي حالة دفع الفوائد الربوية، لأن نص الحديث لعن أكل ربا وموكلة وكاتبه وشاهدي وقال هم سواء. فإذا هم سواء، الذي يأخذ الربا كمن يعطي الربا، فهو أخذ وأعطى، أي أن لعن هنا ولعن هنا. فإذا هنا هذا عمل محرم، يجب أن لا يكون إن شاء الله.
بارك الله فيك. سائل بيسأل: يعني لي صديق وهو أحوج ما يكون إلى المال، فبيسأل ما حكم الإسلام في ضمان هذا الأخ أو هذا الصديق في قرض يأخذه من البنك؟
الضامن كما يقال الضامن غارم، والضامن هنا يساعد الشخص على عمل ما، فإذا كان هذا الضمان لمساعدته في حرام فهو مشترك في هذا الحرام، آثم مثله، ولذلك الضامن هذا يأثم مثل أكل الربا وموكله.
نعم.
تفضل.
بيسأل: هل يجوز أن نعطي ربا البنوك إلى الفقراء والأشخاص المحتاجين؟
أقول هنا بالنسبة لربا البنوك، ربا البنوك أثبت أنه أسوأ من ربا الجاهلية.
نعم.
بكثير. نعم أسوأ.
نعم.
ليس مثل الربا الجاهلية، وأنا بينت أنه أسوأ. أسوأ لماذا؟ لأن في الجاهلية كانت قوافل تذهب إلى الشام وإلى اليمن وإلى الحبشة، وهذه القوافل أصحابها يريدون أن يجمعوا أكبر مبلغ ممكن حتى تكون تجارة كبيرة، فكانوا يقترضون بالربا من أشخاص أقل منهم مالا، يعني صاحب القافلة أكثر مالا ممن يقرضه، 100-200 ألف، إنما صاحب القافلة هذا رجل تاجر دولي. فإذا فوائد البنوك هذه أسوأ. لماذا؟ لأن ربا الجاهلية لم يكن فيه ربا استهلاكي، وإن كان كله في التجارة الدولية، والتجارة الدولية فيها أرباح كبيرة، ولذلك كانوا ينعمون بهذه الأرباح الكبيرة، لكن الإسلام حرم هذا وبين الاستثمار الآخر، لأن سيدنا عباس كان يستثمر طريقتين، هذه الطريقة هو ضمان المال مع ضمان الزيادة، وطريقة أخرى وهي الاستثمار الفعلي المشترك في عقد في من عقود الفقه الإسلامي والمشاركة المضاربة الشرعية، وهذه المضاربة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت في الاستثمارات الإسلامية، والربا حرمه ودخل في الاستثمارات المحرمة الربوية. إذا هنا لا يجوز أن نأخذ الآراء التي يقول بأن فوائد البنوك حلال، لأن هذا كما قال الشيخ زيد الحق رحمه الله، وكما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية من قبل، وصدر عن جميع المجامع الدولية، فأنا فوائد بنوك من الربا المحرم.
طيب هنرجع أيضا، هل يجوز أن نعطي فوائد هذه البنوك أيضا التي قلنا أنها من الربا المحرم يعني أقول بإجماع هذه المجامع الفقهية المعتمدة الدولية والمعتبرة الدولية؟ ولكن نستقبل هذا الاتصال. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، بارك الله فيك.
عندي استفسار من الشيخ، ممكن؟
تفضلي شيخ، معك.
بالنسبة للستة البيض طبعا بنصومهم إن شاء الله في شوال، طب الأيام اللي هي بنقضيها اللي بيكون فيها الدورة الشهرية هل بتتقضي في رمضان في شوال، ولا هل هي مثلا ممتدة لحد إن شاء الله رمضان اللي جاي نعيشنا؟
طيب
السؤال الثاني بالنسبه لولادي، انا لما كنت بولد ما كانش عندي مقدره ماديه اعمل لهم عقيقه، فكنت بجيب لحم واكل الاهل والاقارب وكده، فدلوقتي انا عايزه اشتري على فترات لكل يعني مولود منهم حاجه، فعايزه اعرف العقيقه دي في الوقت ده هتتقسم ازاي. السؤال الاخير، ايه الفرق بين الفوائد البنك الاسلامي والبنك الغير اسلامي، خاصة ان انا سألت لقيتها فايدة ضعيفة جدا، احنا راضيين بيها والحمد لله، بس هل هي برضو مش بتخش في معاملات بشبه اي شيء، ولا هي بريئة من اي شبهات؟
بارك الله فيك يا أختي، أبشري بخير إن شاء الله. يعني إحنا عندنا سؤالين ليسوا من اختصاص الحلقة، سؤال العقيقة وسؤال قضاء الأيام الفائتة بعد رمضان. إن شاء الله عندنا جميع أيام الفتاوى خلاف هذا اليوم، إن شاء الله مشايخنا يجيبون عن هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. لكن سؤالك إن شاء الله عن فوائد البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين، هي أنت قلت فوائد، لكن هي أرباح البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين فوائد البنوك التجارية، الشيخ يجيبك عنها إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا نرجع إلى السؤال السابق، يعني بعد أن تكلمنا عن أن هذه الفوائد هي محرمة بإجماع المجامع الفقهية الدولية،
نعم،
هل يجوز أن نعطي هذه الفوائد للفقراء والمساكين؟
هنا يجوز أو لا يجوز تبعا لمن اكتسب هذه الفوائد الربوية، لأن التحريم جاء عن طريق الاكتساب، إنما المال نفسه ليس خبيثا في ذاته.
نعم.
الجنايات المصرية ليست خبيثة في ذاتها.
نعم.
وإنما خبثت عن طريق الكسب، فإذا غير طريق الكسب طاير الحكم. يعني أضرب مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم يحرم عليه الصدقة، تحرم على الرسول عليه السلام وعلى آله.
نعم.
الأطهار الأبرار
رضوان الله تعالى عليه.
نعم. إحدى الصحابيات جاءها تمر الصدقة، فأهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، يعني يحرم أن يأكل منه.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة ولنا هدية
صلى الله عليه وسلم.
طير طريق الكسب، تغير صدقة حلال لها، صدقة ملكتها، لها أن تنتفع بها وأن تتصرف فيها، فأهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والهدية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جائزة.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فكذلك هنا أرباح فوائد أرباح البنوك الإسلامية حلال، فوائد البنوك الربوية حرام، لكن إذا تاب الإنسان وأخرج هذه الفوائد ماذا يفعل بها؟ كما يقول الإمام الغزالي والإمام النووي، لا يجوز أن يتلف هذا المال، ولا أن ينتفع به، ولا أن يلقيه في البحر. ماذا يفعل؟ ينفق في الصالح العام. إذا الإنفاق في الصالح العام جاء بعد التوبة، فأصبح المال هذا حلالا. لماذا؟ لأن التخلص من المال الحرام حلال.
نعم.
تخلص منه حلال، فإذا هو جاء عن طريق توبة من اكتسب هذا المال، وإن تاب إذا وتخلص، يريد أن تخلص منه، إذا من اكتسب هذا المال عن هذا التخلص يكون اكتسبه من طريق حلال، ولذلك يعطيه، يأكل منه، يطعم منه، لكن هو نفسه لا يجوز،
هو نفسه لا ينتفع منه، وهو يتخلص مع التوبة.
مع التوبة.
شرط أولا التوبة.
أولا، ولذلك القرآن الكريم وإن تبتم في الأول.
نعم.
توبة أولا.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ علي.
تفضل يا شيخ معك.
السؤال الأول، أنا عندي حساب جاري في بنك دبي للسنة، حساب جاري هل هذا حلال أم لا؟ السؤال الثاني، الوالدة تعمل مدرسة وتدفع كل سنة، هي الآن في إجازة، تدفع للمنطقة التعليمية في القاهرة مبلغ تأمينات سنوي حتى يعني إذا وصلت لسن التقاعد يعطوها معاش يعني شهري.
يا بتعمل في الإمارات ولا بتعمل في مصر يا أخي؟
وهل اذا يعني لم
تعمل
يعني امي تحسب الزكاه كل
سنه،
تجمع المال الموجود في المنطقه من التامينات تعتبره يعني ملكا لها فيعني تدخله في حساب الزكاه، وجزاكم الله خير.
اختنا ام عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي ام عبد الرحمن.
اقول السؤال.
تفضلي شيخ معك.
دلوقتي احنا خدنا شقة اسكان شباب، اساسا تمن الشقة 50,000، الدولة ادتنا منها 15,000، دفعنا 5,000 بقى 30,000، وال30,000 دول بقت 80,000 بالفوائد. فدلوقتي لو فيها حرمانية احنا دلوقتي صرفنا عليها ووضبناها ودفعنا قسط لمدة سنتين، ودلوقتي احنا مش عارفين دلوقتي يعني ما فيش شقه نملكها اساسا غير الشقه دي.
ساكنين فين يا اختي؟ ساكنين في الايجار يعني؟ ساكنين بالايجار؟
ايه؟
ساكنين بالايجار؟
لا تمليك.
طيب انت بتقولي ما عندناش شقه غير هذه الشقه.
ايه الشقه يعني نقعد فيها غير دي. احنا مش قاعدين فيها دلوقتي. بس دلوقتي احنا بندفع ايجارها وتمليك، هي اساسا زي ما قلت لحضرتك كانت ثمنها 50,000، هي تمليك. احنا دلوقتي دفعنا 5 وفضل 30، ال30 دي هندفعها بالفوايد 80.
نعم نعم. حاضر حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا، يعني سؤال اختنا ام احمد، الفرق بين ارباح البنوك الاسلاميه وفوائد البنوك التجارية، وهل هناك فرق بينهما أصلا؟ هكذا كان السؤال.
إذا قلنا هذا حلال وهذا حرام لابد أن يكون في فرق، يعني لا يمكن يكون هذا حلال وهذا حرام والمعاملة واحدة.
نعم صحيح،
هذا ممكن إذا المعاملة تختلف. البنك الإسلامي أرباحه تأتي عن طريق الاستثمار الفعلي الحلال، يعني يستثمر أمواله استثمارا فعليا في البيع والشراء، الاستصناع، الاستيراد، تصدير، بناء. يعني عندنا مثلا مدن سكنية بناتها بنوك إسلامية.
لا.
ثم بعد هذه المدن السكنية يمكن أن تبيعها أو أن تؤجرها، فالأرباح تأتي في البنوك الإسلامية نتيجة استثمارات فعلية. البنوك الربوية عندها عقد واحد فقط، وكتبت هذا العقد في كتابي مساعدة القاضي الشيخ الفقيه المعاصرة، وعلقت عليه تعليقا موسعا، لأن أثبتت من هذا العقد أنه أسوأ من ربا الجاهلية. يعني في شروط لا يقبلها أهل الجاهلية، وهذا الفرضة هنا على أهل الإسلام. أيضا فوائد البنك الربوي تأتي عن طريق القرض الربوي السيء، وأرباح البنوك الإسلامية تأتي عن طريق الاستثمارات الفعلية التي يقوم بها، وتكون استثمارات حلال وله رقابة شرعية تراقب هذا وتتأكد من أن الاستثمارات حلال.
بارك الله فيك. أخونا محمود، السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمود، قطع اتصال. طيب شيخنا، أخونا أحمد من الإمارات بيسأل، بيقول عنده حساب في بنك، حساب جاري في بنك تجاري هو اسمه، فبيسأل يعني هل يجوز أن يضع ماله في هذا الحساب الجاري أم لا؟
ليس بنك تجاري، قال بنك دبي. بنك دبي بنك إسلامي، أول بنك إسلامي ظهر.
بنك دبي.
نعم. بنك دبي أول بنك إسلامي ظهر.
بسم الله ما شاء الله.
في سنة 1975.
بسم الله ما شاء الله.
بعده البنك الإسلامي البنك التنمية الإسلامي التنمية في جدة هو ملك الدول الإسلامية، إنما بنك دبي كان أقدم البنوك الإسلامية أو أول بنوك إسلامية.
سبحان الله،
ليس ربويا
بسم الله.
نعم فضوح حالا إن شاء الله.
هو حساب جاري أصلا؟
ليس حساب جاري. لماذا حساب جاري؟ ولو أرباح وأرباح حلال لا يريدها يأخذها ويعطيها الفقراء المساكين.
يعني إذن نصيحة أنه يحول هذا حساب
إلى حساب استثماري.
نعم،
وهو لا يريد أن يأخذه ولا مانع، ولكن يعطيه للفقراء المساكين.
طيب، والدته بتعمل في الإمارات، ويقول هو هي بتعطي التأمينات هنا في مصر إلى أن تبلغ السن القانوني، وبعد ذلك تأخذ يعني تأخذ المعاش أو تأخذ حتى
المعاش الحكومي. نعم، المجمع أجازة المعاش الحكومي، أجازة المجمع.
نعم،
مجمع البعوث الإسلامية عندما كان دوليا وضغط هذا الموضوع أجاز المعاش الحكومي، ولم يأتي اعتراض من أحد على المعاش الحكومي. المعاش الحكومي إن شاء الله جائز،
لأنه في إعانة من الدولة لأبنائه.
الدولة، نعم، يعني إذن هذا الدولة هي التي تقوم به ليس أفراد، والدولة تقوم به لأبنائها، بحيث عندما يصل المعاش يجد مبلغا شهريا ينفق على نفسه وعلى أهله.
نعم،
فإذا هنا المجمع نظر إلى هذا وقرر جواز هذا الموضوع.
بارك الله فيك. أختنا أم عبد الرحمن تسأل، تقول هم أخذوا شقة في إسكان الشباب، والشقة كانت قيمتها 50,000 جنيه، فدفعوا 5,000 جنيه، والدولة كانت دعم الشقة ب 15,000 جنيه، فبقيت 30,000. يعني تقول نحن ندفعها على أقساط بالفوائد بلغت 80,000.
أعوذ بالله، يعني 30,000 تصل إلى 80,000.
نعم، من 30 إلى 80.
إلى 80، يعني 50,000 فوائد 30,000،
مع أن أصلا الشقة كلها كانت في الأصل 50,000.
نعم، ولذلك هنا أقول هنا بأن عليهم أن يدفعوا المبلغ كله حتى لا يقعوا في هذا الربا المحرم.
يدفعوا المبلغ دفعة واحدة؟
نعم، بالكامل.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، أسمعك.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل، أنا حماية كان شغال في بنك التنمية الائتماني الزراعي.
نعم.
وبعدين طلع المعاش وأخذ المكافأة. هل ينفع المكافأة دي؟ لأن البنك ده بنك يعني بيتعامل بالربا أو كده في بعض المعاملات. هل ممكن ان هو يحج منها او يستعينها في اي شيء اخر؟
حاضر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ احمد.
اصلح الله حالك.
انا الفاضل وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
أن يعود عليكم بالخير وكل عام يا رب العالمين. وبشكر الشيخ محمد حسان على كل ما قدمه في قناة الرحمة ومشايخنا الأفاضل، جزاهم الله خير، البرامج جميلة، اللهم جزيهم عنا خير الجزاء. في سؤال للشيخ علي، لي أخت عندها عقار، كان نيتها في الأول إن هي تستأجر العقار ده، فدعيته العقار ده ما كانش المشتري معاه الفلوس كاملة، فخصم سنتين يعني ايه ياخد يخصمهم من الايجار. دلوقتي هي ليها، عايزه اعرف الزكاه بتاعته. هي دلوقتي غيرت النيه وانها متزوجه، يعني زوجها كبير في السن، فهي يعني ايه قالت انا مش هبيعه ولا اجره، واحتفظت بيه يعني ايه ان شاء الله، يعني هي اللي هتقعد فيه. فمش عارفه بقى الزكاه بتاعته تكون ايه،
يعني العقار كانت
يعني الاول عايزه تستاجره.
اختي العقار كانت هي ناوية أن تستأجر، أن تؤجره.
هي غيرت النية وقالت لا، مش هبيع ولا هأجر وهخليه ليا، لأني أنا ما تضمنش عشان يحصل أي
زكاة. طب واللي أجرت له أولا اللي هو بقاله سنتين هذا؟
أنا يعني أنا كنت بس عايزة أتذكر عن النقطة اللي هي بتاعت الفلوس للمشتري ما كملتش، فهو لسه فيه باقي بعض الاموال يعني مستحق المشتري ليه، ان هو عمل سنتين من ضمن الفلوس اللي ما كملتش معاه الفلوس فاجر سنتين، هل ده جائز ولا لا؟ انا مستمع حضرتك بس انا هقفل واسمع من التلفزيون. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
ممكن اسال الشيخ وائل؟
الشيخ معك تفضل.
دلوقتي انا مهندس في شركه بترول في مصر.
نعم.
و يعني احنا في نهايه الخدمه بناخد المعاش العادي بتاع الحكومه. فممكن الواحد فينا مرتبه في نهايه الخدمه مثلا يبقى عالي جدا، يبقى مثلا 10,000 جنيه. فيجي لما يتحلق المعاش ياخد معاش قليل جدا، هو كان معول حياته على 10,000 جنيه. فقامت الشركه عملت لنا حاجه اسمها المعاش التكميلي. فسمعنا قبل كده من الدكتور عبد الله شاكر ان المعاش التكميلي حرام. فواحد زميل ليا في الشركه قال ان هو اتصل بالشيخ احمد علي الثالوث وقال له لا المعاش التكميلي حلال، فانا عايز اعرف الحقيقه فيه.
ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اختنا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
الله خير.
بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي سؤالك شيخ معك.
جزاك الله خير.
اصل الله حالك.
بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال على صندوق التكافل وصندوق الزماله، حكم الشرع فيهم ايه؟ وبسال فضيله الشيخ ان يعني حضرتك كنت سالت قبل كده على ايه البنك اللي ممكن يعني نتعامل معاه، البنك الاسلامي، فحضرتك قال لي كلميني على التليفون يعني، فاخدت التليفون بتاع حضرته من الكنترول وبكلمه حضرتك على طول الانسر ماشين اللي بتقول يعني.
خلاص يا اختي زي ما قلت لك، هو المواعيد اللي الشيخ اعلنها ان شاء الله.
الشيخ محدد
خلاص
الاحد والاربعاء والخميس.
ابشري بخير ان شاء الله، يعني بهذه المواعيد ان شاء الله الشيخ يجيبك ويبلغك ما تريدين ان شاء الله. ابشري بخير ان شاء الله تعالى. أخونا عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحمد.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال يا دكتور علي الثالوث يا معلمنا الجليل؟
حياكم الله يا ابني.
شيخنا أريد بس أن أسأل فضيلتكم سؤالا واحدا. الآن عندي بعض الأموال تبلغ 9,000 جنيه. أعطيتها لصديق لي يشغلها يعني في أمور في التجارة، ولكن أنا علي ديون بمبلغ بما يعادل 40,000 جنيه، فهل على هذه التي أشغلها في التجارة مع صديقي زكاة أم لا؟
طيب يعني يا اخي انت دلوقتي تقول عن المبلغ ده اللي هو 9,000 جنيه وديته يستثمر مع صديق وعليك دين 40,000 جنيه.
تمام.
سؤال؟
النقود يعني بيجي لي ارباح كل سنه من هذه التجاره اسدد بها بعض الديون.
نعم.
فهل على الفلوس 9,000 دي زكاه ام لا؟
حاضر، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أخونا سيد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
أكرمك البالي، تفضل.
بعدينك عندي سؤال.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
ماشي، بعدينك وأنا صغير والدتي عملت دفتر توفير في البوسطة. وبعد كده سافرت وصرت أحول الأموال على البنك هذا وربا، وأنا ما كنتش أعرف اللي هو ربا.
نعم.
ودلوقتي عرفت اللي هو ربا وبطلت اودي فلوس ومش عارف لما اروح الفلوس اللي انا حطيتها في البنك هاي الربا ايش هسوي فيها يعني، بس انا ما كنتش اعرف يعني ربا ولا الكلام ده.
نعم. حاضر. بارك
الله فيك، يعني انا بطلت اودي فلوس يعني.
ابشر ابشر بخير ان شاء الله يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا يعني عندنا اسئله عديده من اخواننا واخواتنا. سائل بيسال بيقول
حمد السؤال الذي فيه الاختلاف بيني وبين غيري اللي هو معاش التكميلي.
يعني اخونا محمد بيقول هو مهندس في شركه بترول، وبعد نهايه العمل بياخذ المرتب الحكومي فقط، وبعد كده يكون في فرق كبير بين راتبهم اللي كانوا يعملون به والراتب الحكومي.
نعم، معاش تكميلي.
فالشركه عملت معاش تكميلي.
معاش قلت هنا بالنسبه للمعاش التكميلي اذا كان معاشا شهريا، بمعنى لو فرضنا انه ياخذ معاش 1000 جنيه فالمعاش التكميلي يجعله 1200. فاذا كان ياخذ معاشا تكميليا بمعنى ان المعاش الذي ياخذه يزيد بعد ذلك، اذا ياخذ نفس الحكم الذي افتى به مجمع البحوث الاسلاميه. اما اذا كان ياخذ مبلغا مقطوعا فان هذا يعني انه سياخذ ما دفعه وما دفعته الشركة والفوائد الربوية، لأن الأموال تضع في البنوك الربوية وهذا لا يجوز.
يعني احنا نفضع فضل الشيخ ما بين
إذن هنا يعني ليس في تعارض بيني وبين الشيخ، وإنما هو بين معاش تكميلي إذا كان مبلغ مقطوعا. ونحن نقول بهذا أيضا كما مبلغ مقطوعا فيه ربا واضح. إذا كان معاشا شهريا بمعنى أن المعاش الشهر يزيد ويستمر هكذا، إذا يأخذ نفس الحكم الذي أفتى به مجمع البحوث الإسلامية.
نعم.
وبالتالي يكون هناك رأي شخصي لي ولا لفضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. يعني القضية نحن نتكلم عن قضية إنه مكافأة نهاية الخدمة أو المبلغ المقطوع الكبير الذي أو المبلغ المقطوع عامة الذي أخذه الناس، هذا هو الذي فيه الحضمة كما قال الشيخ وكما قلت فضلتكم الآن. لكن لو أن المبلغ هذا شهري بيعطى مع المعاش الحكومي هذا جائز
طبعا لقرار
مجمع البحوث
وليس لفتوى شخصية.
نعم.
فتوى أحد
طبعا لقرار المجمع.
مجمع. نعم.
بارك الله فيك. طيب هنا بيسأل يعني حماة كان يعمل في بنك تجاري وبيسأل هو بعد أن خرج على المعاش أخذ برضه مبلغ مقطوع كبير، وبيسأل الآن يعني هل يجوز له أن يحج بهذا المبلغ؟ و
هذا المبلغ الذي أخذه من بنك ربوي يعني فيه لا شك فيه الربا، لكن نريد أن نعرف أنا يعمل في أي قسم من الأقسام، لأن في أقسام العمل فيها عمله كله في القروض الربوية.
نعم.
وفي أقسام ليس فيها هذا، فلو عرفنا القسم الذي كان يعمل فيه ربما يكون أمره أكثر وضوحا. والحج لابد أن يكون من مال حلال، فإن يكون حلالا فلا يجوز.
نعم. بارك الله فيك. طيب شيخنا يعني أختنا أم محمد تقول كانت لها أخت عندها عقار وكانت قد نوت أنها ستؤجر هذا العقار، ثم بعد ذلك يعني حولت نيتها من الإيجار، قالت لا أنا أسكن فيه وأدعو للزمن إلى غير ذلك يعني، فبتسعى عن الزكاة. هذا أول
البيت إذا كان الإيجار فالزكاة على الإيجار
على الأجر
وليس على العين، والأجرة التي تزيد عن الحاجات الأصلية للمسلم، لأن من شروط التي وجوب الزكاة الفضل عن حاجة أصلية.
نعم.
يعني إذا كان إيجار لا يزيد على الحاجة الأصلية فليس فيه زكاة، يزيد على الحاجة الأصلية ما فيه زكاة متى بلغ النصاب وحال الحول. فإذا هنا ننظر إلى هذا الإيجار، هل هو المبلغ يزيد على الحاجات الأصلية ويحول عليه الحول، أم أنه لا يزيد على الحاجات الأصلية فلا يكون فيه زكاة. أما إذا كان السكن كما قررت بعد ذلك فليس فيه زكاة.
نعم. لأنه للسكن.
نعم.
غير معدل التجارة يعني.
نعم 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 للسكن. يعني بيت السكن خاص هذا لا يجوز أن يكون فيه يعني ضريبة، لأن هنا ضريبة العقارات قالوا إذا كان سكن خاص قد فيه ضريبة. طيب والضريبة يأتي منها من أين؟ قال إذا كان السكن كبير يبيعه ويأخذ سكنا صغيرا. يعني الشيء كان الأمر عجيبا بالنسبة للوزير ذاك الذي
أراحنا الله منك
الذي هرب بمال بما أخذه من مال.
أراحنا الله منك. الحمد لله. طيب شيخنا سؤال أختنا أم محمد تسأل عن حكم صندوق التكافل وصندوق الزمالة.
ونفس الشيء، صندوق التكافل وصندوق الزمالة هو كل هذا إذا كان هذا الصندوق سيعطي، يعني الصندوق هذا إذا كان الذين يشتركون فيه يضعون أموالهم في بنوك إسلامية، يعني هنا صندوق تكافل، صندوق زمالة الأشخاص يستطيعون أن يتصرفوا،
نعم،
ليس مثل الأشياء الحكومية.
صحيح.
فإذا هنا هذا الصندوق الأموال التي تضع فيه تضع في بنك إسلامي، ثم الأصل مع الزيادة الحلال هذا يكون حلالا إن شاء الله.
أخونا عبد الله بيسأل، يعني هو عنده مبلغ من المال تكون عنده 9,000 جنيه وأعطاها لصديق حتى يتاجر له فيها، وبيقوله عليه ديون مبلغ 40,000 جنيه، وبتخرج له أرباح من المبلغ الأول المعد للتجارة، فبيسدد بها بعض الديون التي هي عليه، فبيسأل أيضا عن الزكاة.
هنا المال الذي عليه أكبر من الذي معه والذي له.
المال الذي عليه
40,000.
نعم.
وعنده 9,000. تسعة آلاف ما تأتي به من أرباح، فهذا أقل من الدين الذي عليه.
صحيح.
ومن شروط وجوب الزكاة السلامة من الدين.
السلامة من الدين.
نعم، هذا شرط أساسي حتى تجب الزكاة، وهذا لم يسلم من الدين، عليه دين كبير.
نعم.
فلما عليه دين كبير إذن فيسدد الديون ولا يخرج زكاة.
لا زكاة عليه.
إنما يسدد الديون التي عليه.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا إسماعيل قطع اتصال. طيب، أخونا سيد من الأردن بيقول، يعني هو كان صغير، والدته فتحت له دفتر التوفير في البريد، ثم هو بعد ذلك سافر وأخذ يرسل أموال على هذا الدفتر وما كان يعرف حكم دفتر توفير البريد، يعني فبيسأل، يعني هو إلى الآن ما زال في الأردن، فبيقول لما أعود ما أدري ماذا أصنع في هذا الدفتر، والأموال أصبحت،
لا ما أصبح، يعني هو دفتر التوفير مكتوب فيه المال التي تودع والفوائد التي تحسب.
نعم.
فهو إذن الأموال التي تودع أي التي أودعها هو أو آخرون هذا حلال، الفوائد الزائدة هذا من الربا المحرم، فإذا يأخذ هذه الفوائد الزائدة ويتخلص منها يعطيها للفقراء المساكين لأيتام لأي مشروع خيري، أما الأصل فهو حلال.
نعم. وإذا هو يحصي الأصل
تكون على الأصل متى استوفى الشروط،
يحصي الأصل ويكون له وهو الذي عليه الزكاة، وهذه الفوائد يتخلص منها.
نعم، والأصل بالشروط، يعني الزكاة تجب بالشروط.
نعم.
النصاب والحول زيارة حوائج أصلية وهكذا.
نعم. جزاكم الله خيرا. سائل بيسأل، يعني حكم العمل في البنوك التجارية، بيقول أنا أعمل في بنك تجاري، وهل أترك العمل ولا ماذا أصنع؟
نعم، أترك العمل، ولكن تركه بعد أن تجد عملا حلالا.
نعم.
لأن يعني ماذا سيفعل إذا ترك العمل ولم يجد عملا؟ لا نقول له تسول.
نعم.
إنما ابحث عن عمل حلال وعندئذ تترك هذا العمل، وهذا العمل الذي أنت فيه حاول أن تأخذ منه بقدر حاجتك والباقي تخلص منه ما دمت تعلم أنه حرام.
جزاكم الله خير. سائل بيسأل، يقول ذهبت لأشتري شقة من أحد الأشخاص بالتقسيط، وعندما قرأت العقد وجدت فيه شرطا وهو في حين تأخري عن سداد الدفعة أو القسط في موعده يتكون علي غرامة قدرها 2,000 جنيه، يقول وأنا على علم أن هذا شرط ربوي، فما حكم التعاقد الذي صار بيني وبين الرجل؟
هو يعرف أنه شرط ربوي، يعني هذا شيء طيب، لم يعرف هذا، لأنه فعلا هذا شرط ربوي لا يجوز عليه، إذن لا يتعامل ما دام الشرط موجودا، وإنما أن يتخلص من هذا، يعني يشتري يعني بدون تقسيط حتى لا يقع في هذا الربا.
طيب شيخنا، وأيضا مسألة اللي حضرتك نبهت عليها كثيرا، أنه بيقول مع العلم أني إن شاء الله لن أؤخر الدفعة فلن أضطر التعامل بالدفعة، يعني هذه القضية أنه يعني هل يضمن أمره، هل يضمن ماله إلى غير ذلك؟
هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس.
نعم.
يقول يعني مثلا التعامل بالفيزا بطاقة الائتمان.
نعم.
إذا دفع في خلال المدة التي هي أقل من شهرين لا تحسب عليه فوائد، فإن تأخر حسبت فوائد.
نعم.
المجمع بين أن هذا لا يجوز، وإن نوى أن يدفع قبل الموعد وإن نوى، فما يسأل أقول له هل تضمن عمرك ورزقك؟ كيف تضمن هذا؟ تضمن أنك ستعيش وسيكون معك فائض مال حتى تسدد هذا قبل أن تأتي عليك الغرامة التي هي من الربا المحرم؟ هل تضمن هذا؟
طبعاً لا.
طبعاً لا.
إذا فلا يجوز التعامل
إن شاء الله.
بارك الله فيك. سائل يسأل يقول أريد أن أعرف كيفية إخراج زكاة الزروع مع العلم أني مصري وأعمل في السعودية ولنا قطعة أرض زراعية تزرع بقصب السكر ويتم توريدها بالسعر المعلن، فكيف أخرج الزكاة وما مقدارها؟
قصب السكر هذا هو يبيعه كما بيّن.
أي هو يبيعه.
يبيعه. الثمن الذي يبيعه قصب السكر هذا هل يروى بآلة أم بدون آلة؟ إذا كان يروى بآلة يبقى الزكاة 5%، بدون آلة 10%. فهنا باع يبقى إذن من الثمن، فيخرج من الثمن 5% أو 10% تبعا للزراعة نفسها، هذه هل تسقى بماء السماء، بماء بالماء الجوفي، بماء يعني يأتي من الترعة مباشرة ما يحتاج إلى آلة، أم بآلة؟ بآلة إذن 5%، بدون آلة 10%.
طيب ويسأل شيخنا هل يتم احتساب المقدار على كم المبلغ أم بعد خصم المصاريف؟
على كم المبلغ؟
على كم المبلغ؟
إذا كان في مصاريف الزكاة من 10% تصبح 5%.
نعم.
نعم.
بتنخفض الزكاة فبالتالي يخرج على كم المبلغ.
نعم.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله ليا سؤالين بس عايز أستفسر عنهم. أنا كنت شاري بعض الحاجات هنا من محلات يعني، وبعدين اكتشفت ان هي بالتقسيط، يعني شاري حاجات بالتقسيط، اكتشفت بعد كده ان هي بتتعامل مع بنوك وفيها فيها فيها يعني ايه فيها فوائد، وكنت عايز، والفوائد دي بتزيد دايما كل شهر.
فوائد عليك انت طبعا.
فوائد عليا انا طبعا. وبعدين دلوقتي عايز اطلع حاجه، هل لازم اسدد الفلوس ديت اللي عليا الاول عشان بتجيب فوائد، ولا ممكن اطلع حاجه معايا فلوس تانية حلال يعني، هل اطلع حج بيها ولا لازم اسدد الاول الدين اللي عليا؟
حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. اخونا اسماعيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. تفضل.
كيف حالك؟
اكرمكم الباري.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل الشيخ معك.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا ابني. تفضل.
انا عندي بشتغل في الكويت وبعدين عايز اشتري عربيه، فهناك انا بتعامل مع بنك اسلامي، والبنك بيبيع ويشتري عربيه قرضه معارض يعني، فممكن انا اشتري عربيه من بره واحولها على البنك حتى ان البنك يشتريها ويبيعها لي، وطبعا بيبيعها لي بالجزء.
نعم.
وهذا السؤال يعني؟
يعني هو البنك اصلا عنده منافذ يشتري منها، انت بتطلب الان انه البنك يشتري سياره من الخارج ويقسطها لك.
انا بشتريها من واحد عادي من الخارج، وبعدين بروح للبنك، البنك بيشتريها ويبيعها لي.
انت بتشتريها وبعد كده البنك يشتريها؟
لا انا يعني انا بشوف واحد اشتري منه السياره وبعدين بروح للبنك.
نعم.
البنك بيدفع ثمنها لصاحب السياره وبيحول السعر عليا انا بالقسط.
حاضر يا أخي. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شيخنا نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
في سؤال حضرتك بالنسبة للصندوق التكافل والزمالة، هما ما بيحطوش في بنوك إسلامية، هما بياخدوا المبالغ دي وبيحطوها في بنوك ربوية.
نعم.
دي حاجة معروفة يعني. لأنها كلها حاجات حكومية. أما سألنا في الموضوع ده هم قالوا أنت حطيت مبلغ مثلا 10,000 جنيه بتاخد 50,000، ال40,000 الفرق دول جزء منهم جاي من البنوك وجزء منهم جاي من الزملاء. فأنا عشان نحل المشكلة دي حسبنا المبلغ اللي احنا حطيناه الاصلي ده الفوائد بتاعته على مدى الخدمه قد ايه، وتخلصنا من مبلغ الفوائد ده، والجزء الثاني يعتبر من الزملاء المكسوب كنوع من التكافؤ.
حاضر يا اخي، بارك الله فيك، شيخ يوضح لك الامر ان شاء الله، جزاكم الله خير. ام خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير حال.
ازيك يا استاذ احمد؟
جزاكم الله خير، الحمد لله بخير حال.
وسلام لفضيله الشيخ.
سلمكم الله من كل سوء.
لي سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت، احنا انا عندنا بيت يعني، وفي ثلاث محلات بنأجرهم. احنا بندفع يعني كده لله فيهم من الزكاة من الإيجار. هل ده صحيح ولا يعني ندفع ايه بالنسبة لهم ثلاث محلات؟ وكمان في شقة واخدينها من اللي هو الإسكان. إيجارها 76 جنيه ونص. واحنا هنا بالسعودية حتى لو قعدت سنة ولا اثنين ولا ثلاثة بيتدفع نفس الإيجار. احنا ما بن كان بندفعش زيادة ولا عليهم أي حاجة، نفس السعر. هل ده صحيح ولا
أيوة دي شقة مستأجرة ولا شقة أنتوا شارينها؟
لا، شقة من اللي هو بتدفع لها الأول 6000 جنيه، دي بتدفع لها 6000 جنيه الأول إسكان.
ايوه، طب هو ده تعاقد، انتوا تدفعوا بعد كده المبلغ بفوائده.
دفعت فلوس زياده في الايجار
في القصه. خلاص
يا استاذ احمد.
نعم اتفضلي.
نعم الله عليك. احنا دفعنا لها 6000 جنيه وبتتخصم من ثمنها يمكن طول 20 سنه، ولكن ايجارها 76 جنيه ونص، واحنا مش مأجرينها، هي موجوده يعني.
نعم.
حتى غير صالحة للسكن، محد ساكنها.
نعم.
ولكن بندفع الإيجار، لو قعدنا سنة هو نفس الإيجار بندفعه، ما فيش عليه زيادة. والسلام عليكم، وسلام الجميع اللي عاملين ببنات الرحمة الكريمة المجيدة الطاهرة.
جزاك الله خير.
وسلام لجميع من يعمل في الكنترول.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
كل عام وهم بخير.
بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل أخونا حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. لا يعني معذرة، أنا لا أجيد أن أسمع اتصالك، فمعذرة ممكن تتصل مرة ثانية أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا بيقول واشترى بعض الأشياء بالتقسيط، ثم بعد ذلك اكتشف أنه هذه المعاملات تكون مع البنوك وفيها زيادة وفوائد ربوية أو زيادة ربوية على السلع. فبيقول وأنا الآن عندي مبلغ من المال آخر حلال بعيد عن كل هذه الشبهات، وأريد أن أذهب إلى الحج، فحج ولا أسدد؟
قبل أن يحج يسدد ما عليه من الديون
بفوائد
ويتخلص من هذا الربا، ويتوب الى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار. هذا من اكبر الكبائر وهو السبع الموبقات. عليه اولا يتخلص من هذا الحرام، الاقساط الربويه يتخلص منها، والاموال الربويه يتخلص منها، ثم بعد ذلك من ماله الحلال يحج.
وما دام قد تعاقد على ذلك واذا لابد ان يتمه.
نعم.
يدفع.
نعم.
جزاكم الله خيرا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
الله يكرمك جزاك الله خير. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
أسألك فضيلة الشيخ، كنت أتمنى أعرف مكان أتعلم فيه الاقتصاد الإسلامي أو السياسة الإسلامية للاقتصاد، دي رقم واحد، وأتمنى أعرف أرقام تليفونات الشيخ أو كيف التواصل معه لو في مقر أو في الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي، جزاكم الله خير، أسأل الله هذاك. شيخنا ايضا سائل بيسأل، هنا اسماعيل من الكويت، بيقول هو يريد شراء سيارة، وهو بيتعامل مع بنك، البنك عنده منافذ لبيع السيارات بالتقسيط، فبيقول لكني اريد ان اشتري سيارة من شخص اخر واجعل البنك يقسطها لي، يعني البنك يشتري هذه السيارة من هذا الشخص الاخر.
هو قال انه اشتريها هو اولا،
ما انا سألته مرارا، تشتريها انت ثم يشتريها البنك؟ قال لا انا عايز انا اتفق مع شخص اخر او اشوف شخص اخر عنده سياره اخرى ما اشتريش من سيارات البنك،
هيشتري سياره من غير سياره البنك.
نعم، من غير سياره البنك،
ثم يبيعها للبنك، يشتريها البنك ثم يبيعها له.
نعم، يقسطها له هذا.
نعم، يعني اذا سيشتري بالاجل، سيشتري نقدا ثم يبيع بالاجل، ثم يبيع بالاجل لنفس الشخص.
هيشتري نقدا ثم يبيع بالاجل لنفس الشخص.
البنك نفسه،
البنك نفسه. نعم، هيشتري
من الشخص، يعني الشخص الذي يريد السياره اشتراها فعلا.
ثم لماذا سيقسط السياره على
من يريد ان المبلغ يقسط، فاشتراها نقدا فدفع المبلغ نقدا.
نعم،
البنك يشتري نقدا منه فيعطي المبلغ الذي دفعه ثم يقسط عليه، يبيع له بالتقسيط.
نعم،
فكان يشتري منه ثم يبيع له بيع عينه، العين المحرمة.
نعم، فبهذه الصورة لا يجوز هذا التعامل.
أنا هذا البيع المحرمة.
بارك الله فيك، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
حياك الله يا أخي.
أسأل الله حالك.
لرحم الأراضي
أخونا ياسين، يعني تفضل.
واحد يعني بيكون عنده مثلا نصف فدان أو أكثر أقل ويبغى يرهنها عشان ياخذ مقابل 10,000 20 أكثر أقل عشان يزود عليه، يجيب له مثلا سيارة أو يشتري بيت، يعني مش عذر بيرهن. فما حكم الدين يعني ربا ولا حكم المستاجر؟ يعني هي اللي ترتب عليه. شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا نستقبل هذا الصالة. هنا أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سم شيخ معك. كنت
عاوز أسأل بس فضيلة الشيخ عن موضوع البورصة.
نعم.
حلال أم حرام؟
طيب يا أخي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أمنا مخالد تسأل، تقول عندهم بيت وهذا البيت فيه 3 محلات مستأجرة، فبتسأل عن الزكاة لأنها بتقول يعني نحن نخرج بعض من المال هكذا على هذه المحلات بدون نظر في مسألة ما يخرج من هذه المحلات ثم قيمة الزكاة.
زكاة على الأجرة بعد الحوائج الأصلية.
نعم.
ثم الأجرة يضاف إليها ما عندهم من مال.
الزكاة على مال الشخص كله.
بالكامل. يعني هنا الأجرة وفي أموال عندهم نتيجة الراتب مثلا.
نعم.
أو تجارات أو أي سبب من الأسباب، الأموال مملوكة لهم تجمع كلها وتزكى مرة واحدة في كل عام. مقدار 2.5%.
يبقى الإنسان ما بيزكيش عن كل حاجة لوحده، يزكي عن ماله في كل ما يملكه.
والحول ليس مجزأ، وإنما الحول مرة واحدة لكل ما يملك، سواء مر عليه حول أم لم يمر.
نعم، بارك الله فيك. طيب، هي بتقول يعني أيضا عندهم شقة من شقق الإسكان، دفعوا مبلغ 6,000 جنيه في أولا، ثم هم الآن يدفعون شهريا مبلغ 76.5 جنيه في كل شهر. تقول حتى لو ظلوا شهر سنة كاملة ما يدفعوش، وبرضه يدفع 76.5 جنيه على مدار السنة، فبتسأل عن حكم هذه الشقة مع انهم هم يسكنون في السعودية او يقطنون السعودية وهي الشقة موجودة في مصر.
يعني عندهم السعودية عندهم مال يستطيعون ان يشتروا بدون فوائد ربوية، لان يعني الزيادة هذه فوائد ربوية، قرض ربوي.
ما سألتها هي تقول مفيش زيادة، أنا بدفع 76.5 جنيه فقط.
أيوة.
لكن هي المفروض زيادة في أصل العقد.
نعم، يعني هنا العقد لو نظرنا إلى العقد لنجد الثمن الكلي أقل من هذا بكثير، كما رأينا من قبل، لأن 30 أصبحت 80.
نعم،
إذا أضفت هذه الفوائد الربوية تصبح 80، هذا مثل هذا في فوائد ربوية. وإذا فتح الله عليهم وهم الآن في السعودية ويأخذون مبالغ كبيرة، إذن عليهم أن يسدده في الأقساط بدون تأجيل حتى لا يكون في ربا.
دفعة واحدة.
دفعة واحدة. نعم.
جزاكم الله خير. أخونا بيسأل سؤال جيد، بيقول أريد مكانا أتعلم فيه الاقتصاد الإسلامي.
أنصحه أن يذهب إلى مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة بالأزهر.
نعم.
وأنا هناك ومدير مركز أخ صديق لطيف يعني، وأنا علم وخلق، اسمه الدكتور يوسف إبراهيم، يذهب إليه ويستفيد منه في هذا الموضوع.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل أختنا أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
بارك الله فيك.
كل عام الشيخ بخير وكل المقيمين على قناة الرحمة بخير.
آمين.
في عندي استفسار. أنا بعمل في الدوحة وأنا من المكفوفين. رحت أعمل حساب في مصر لما نزلت في إحدى الأجازات، قالوا لي للأسف إنه في البنك الإسلامي، طبعا ولا داعي لذكر اسمه، وما كانش في مانع ممكن أذكر اسمه، قال لي إن المكفوفين لازم يكون في معاهم مرافق. فقلت له طيب يعني انا فرضا المرافق ده حصل له اي شيء لا قدر الله ومش موجود معايا، ازاي يعني ان انا ما يتعملليش حساب باسمي؟ فطبعا لما دخلنا في جدال، فللاسف الشديد اضطررت ان انا اعمل حساب في البنك الاهلي المصري. فما الحكم في هذا؟ ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، ما حكم دفع زكاه لاحد المستشفيات للعلاج لعلاج الاطفال، او دفعها لمباني المستشفيات؟ بعد ما دفعتها في يوم لمبنى المستشفى قالوا لي انه للاسف لا يجوز لبناء المستشفيات دفع الزكاه، فما الحكم؟ هل ادفع الزكاه مره ثانيه ولا رفع عن امتي الخطا والنسيان؟ وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اختي، جزاكم الله خير. نستقبل اخونا احمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
شيخنا الشيخ علي، كنت عايز بس اوضح له، انا سالت قبل كده السؤال اللي هو حماية كان شغال في بنك او كده، كنت عايز بس اوضح له انه حماية اشتغل قبل اول ما شاء خالص كاتب في الحسابات، وفتره تقريبا 10 سنوات، وبعدين يعني مسك رئيس وحده صغار في الاول 10 سنوات زيهم، وبعدين رئيس وحده، بعدين اشتغل مدير بنك، ثم ترك وظيفة المدير واشتغل تاني صراف وهو شغال في بنك الائتمان الزراعي، شغال في بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل اتصال اخونا احمد من الامارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
تفضل يا اخي، بارك الله فيكم. الشيخ معك، تفضل سؤالك.
بعدين مثلا كنت بتعامل مع بنك اسلامي هنا في الامارات، وكنت عايز اخد منهم كارد، فرحت قلت لهم على الكارد على اسم هم بنك اسلامي، فقالوا لي ان هم يشتروا لي اسهم بقدر الفلوس اللي انا عايزها. يعني انا بروح اقول لهم الكارد يعني عايز مبلغ معين من المال، فهم بيشتروا لي بيها اسهم، بعدين عايزين يعني انا بوكلهم، عايز اتعب نفسي.
خلاص يا اخي، بارك فيك، الصوره وصلت ان شاء الله، الشيخ يجيبك، بارك الله فيك، أصل الله حالك، بارك الله فيك. شيخنا يعني أخونا ياسين بيسأل عن حكم رهن الأراضي.
رهن الأراضي الأصل فيه الجواز، ولكن ما يحدث من أن القرض ثم المقرض يأخذ الأرض وانتفع بها، ومتى سدد المقترض المبلغ رد إليه أرضه.
نعم.
فأخذ الأرض وانتفع بها مقابل القرض، وهذا من الربا المحرم.
والقضية أنه انتفاع صاحب الرهن بالأرض هذا حرام.
انتفاع صاحب المال الدائن بالأرض مقابل القرض الذي أخذه هذا لا يجوز، يعني حتى وإن وافق المقترض.
طيب، والصورة الصحيحة يا دكتور؟
الصورة الصحيحة أنه يأخذ الأرض وتؤجر بالقيمة السوقية، يعني يدفع القيمة السوقية للمقترض، أو لا ينتفع بها إطلاقا ويتركها ضمانا لقرضه، وبعد أن يؤدي القرض يرد الأرض. إنما أن ينتفع بها مقابل الإقراض فهذا من الربا المحرم. فالرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب سؤال أختنا أمة الله من قطر تقول، يعني هي بتعمل في الدوحة وهي بتنزل أمس مصرية وهي من المكفوفين، فبتسأل أنها راحت بنك إسلامي حتى تفتح
نعم
حساب.
نعم نعم.
حصل هذا الإشكال فاضطرت أن تفتح حساب بنك تجاري.
الإشكال هذا حدث لماذا؟
نعم،
يعني البنك الإسلامي ما كان يفعل هذا من قبل، ولكن واحدة امرأة ذهبت لتسحب مالا وهي من المكفوفات، فتسحب مال من حسابها أو حساب أمها.
نعم.
ويتوقع وجدوا في اليد شعر. فأوقفوها وأحلوها إلى الأمن. الأمن اكتشف أنها رجل.
نعوذ بالله.
من هذا الوقت أصبح البنك لا يفتح حسابا ولا يسمح بالسحب لمكفوفة إلا إذا كان معها مبصر أو مبصرة، بحيث تكون هذه مبصرة أو مبصر هذا لضمان أن
هو المسؤول.
نعم نعم مسؤول. لكن الحمد لله هذه المشكلة عندما ظهرت حللناها والحمد لله عن طريق أن المكفوف أو المكفوفة، يعني هذا جاءني كثيرا.
نعم.
هذه الحالة جاءت كثيرا وحللناها عن طريق أن البنك يجعل امرأة تنظر إليها، امرأة تنظر إليها وتكشف وجهها، يعني لأن المرأة هنا مكفوفة ولا تريد أن تكشف وجهها.
طيب يعني إذا هي تسأل أنها اضطرت أن تفتح حساب في بنك تجاري، النصيحة؟
لا تضطر، هي تستطيع أن تفتح في بنك إسلامي ثم تقوم بعمل توكيل بالسحب لأحد يكون مبصرا، ولا يحتاج إلى أن تعود البنك مرة أخرى. فبالتوكيل هذا، التوكيل داخلي في البنك،
نعم،
يستطيع هو أن يسحب لها لحسابها وهي تسحب لحسابها واحدة مبصرة.
نعم.
ولا شيء في هذا.
جزاكم خيرا. هي بتسأل أيضا يعني عن حكم دفع الزكاة أو الزكوات لبناء المستشفيات أو لتجهيز المستشفيات.
هذا لا يجوز.
طيب هي قد صنعت ذلك، تقول قد صنعت ذلك،
صنعت تخرج الزكاة مرة أخرى.
تعيد إخراج الزكاة مرة أخرى.
نعم، لأن هنا بالنسبة لهذا هذا وقف، يعني هذا يجوز من مال الوقف.
نعم.
بناء مستشفى، بناء مسجد، بناء كذا، يكون من مال الوقف. أما الزكاة فلا تكون في هذا.
أخونا أحمد من الإمارات بيقول يعني هو ذهب إلى بنك إسلامي في الإمارات وأراد أن يأخذ قرض، أنا ما أدري كيف القرض مع بنك إسلامي. الشاهد أنه يعني هذا السؤال الذي جاءنا مرارا وتكرارا، أنه هذا المصرف أو هذا البنك قال أنا أشتري لك أسهم في البورصة ثم أبيعها لك في نفس الوقت ثم تأخذ المال.
نعم، هو التورق المصرفي.
نعم،
الذي أصدر المجمع قرار بتحريمه. هذه حيلة ربوية يقوم بها بعض البنوك المسماة بالإسلامية،
المسماة،
لأن هذا العمل غير إسلامي.
نعم. وهذا لا يجوز.
نعم، حسب قرار المجمع.
نعم. أخونا أيمن بيسأل عن حكم البورصة.
أقول له لا تدخلها، لا تدخل من بابها. لماذا؟ لأن البورصة أنواع، في بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول. البورصة التي فيها التعامل عادة يكون إما النقود أو الأوراق المالية، فبورصة النقود فيها ما يسمى بالسحب هنا، التعامل هنا، السمسار يعطيه قرضا ويستثمر له مال أكثر من ماله.
نعم.
وهذا لا يجوز، وبأن هذا في قرار من المجمع بهذا.
نعم.
بالنسبة لبورصة الأوراق المالية ماذا تبيع؟ تبيع السندات والأسهم. السندات قروض ربوية محرمة. الأسهم المجمع قسمها إلى أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وشركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، وشركة نشاطها حرام. الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا هذه أسهمها حلال، لكن أين هي؟ لا، إذا عرف أحد يخبرنا.
نعم.
نشاطها حلال وغير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام، نشاطها حرام أسهمها حرام. إذا الدخول في البورصة إما أن يتعامل في السندات وهي قروض ربوية، أو يتعامل في الأسهم لشركات تتعامل بالربا أو نشاطه حرام وهذا حرام. نشاطه حلال ولا تتعامل بالربا قل أن نجدها، أو نادر أن نجدها، وقد لا نجدها.
نعوذ بالله. نصيحة ألا يدخل في التعامل مع البورصة.
أقول له لا تدخل من باب البورصة.
جزاكم الله خيرا. سائل بيسأل: هل يجوز لي التصدق على أختي المتزوجة علما بأن زوجها حي، وهل يشترط في ذلك كون الأخت فقيرة؟
يعني إذا كانت زوجها فقيرة يمكن أن يعطي زوجها.
باب الصلة.
نعم.
يقول: هناك جماعة من قريتنا وضعوا صندوق يصرف على أمور تخص القرية، صندوق إلزامي في التبرع. يقول: ولكنهم قد وضعوا شرطا جزائيا على من يتأخر في السداد للصندوق، والسؤال: هل الشرط الجزائي جائز أم لا؟
الشرط الجزائي يجوز في الأعمال ويجوز في غير الديون، أما في الديون فالشرط الجزائي يؤدي إلى الربا المحرم.
الشرط الجزائي يجوز في
غير الديون.
غير الديون
يعني مثلا مقاول.
نعم.
واتفقنا أن يسلم المبنى بتاريخ كذا، طيب إن لم يسلم في هذا التاريخ يدفع شهريا مبلغ كذا، هذا جائز. إنما فلان يشتري بالأجل، وإذا تأخر في دفع قسط يكون عليه غرامة بمقدار كذا، هذا من الربا المحرم. فإن الشرط الجزائي يجوز في غير الديون، ولذلك المجمع بحث الشرط الجزائي بالنسبة لنفس الشرط كشرط جزائي، وبحث هذا في البيع الأجل. البيع الأجل بين أن الدين إذا عليه زيادة فهذا من الربا المحرم. الشرط الجزائي الآخر الذي هو في العقارات، في المقاولات، في عقد الاستصناع، أجاز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع باعتبار أن هذا ليس من الديون، وإنما أعمال يقوم بها وقد تؤدي إلى أضرار، فإذا يتحمل الضرر ما دام لم يلتزم بما تعهد به.
نعم.
فإذا الشرط الجزائي لا يجوز في الديون ويجوز في غير الديون.
طيب
هذا صفة عامة.
نعم. بارك الله فيك. سؤال أخونا اللي بيقول أنه حماه كان بيعمل في بنك التجاري هذا أو بنك التنمية، بيقول أنه هو قسم عمله ما بين أنه كان كاتب في الحسابات، ثم بعد ذلك يعني كان صراف، ثم بعد ذلك كان مدير بنك، ثم بعد ذلك نزل أن يكون صراف مرة ثانية إلى أن خرج على المعاش. فبيسأل بقى يعني هو هذا الرجل يريد أن يحج بهذا المبلغ المقطوع الذي أخذه من البنك مكافأة نهاية الخدمة. يعني
هذه المكافأة فيها عمله الذي أخذ عليه أجرا، العمل هذا منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام.
نعم.
فكونه مثلا يقوم بعملية الصرف، صراف أنا صندوق، مجرد أن يأتي ورقة كذا، هذا ليس فيه شيء محرم، لأنه هو يعطي المال تبعا للتعليمات الموجودة،
شيكاته إلى غير ذلك.
نعم شيكاته أو نقود أو غيره. بالنسبة لغير هذا قروض، والتعامل في هذه القروض فهذا من الربا المحرم. لكن لابد أن ينقي ماله أولا قبل أن يحج.
ينقي ماله؟
نعم.
طيب نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
بقول لحضرتك انا كنت سالتك قبل كده يعني في الحلقه بالنسبه لصندوق الزماله والتكافل، هما ما بيحطوش في بنوك اسلاميه، هما بيحطوا في بنوك ربويه حكوميه. اما سالنا المسؤولين قالوا ان المبلغ اللي انت بتاخده ده جزء منه من الزملاء وجزء منه من البنوك من الفوائد. احنا بنحسب الجزء الفوائد ده بنتخلص منه وجزء من الزملاء بنستفيد بيه.
نعم.
كنوع من التكافل بيننا وبين بعض يعني.
ايوه نعم.
فمش عارف هل تصرفنا ده صح ولا خطا ولا ايه.
طيب يا اخي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طب شيخنا سؤال اخونا ابو محمد بيقول انه هذا المبلغ المقطوع الذي سيخرج به او سيأخذه بعد ان يخرج من المعاش، لما سألوا قالوا هذا جزء من الزملاء من
هو يعني هنا الان التكافل، التكافل بين المشتركين.
نعم.
فبين المشتركين في جزء من الزملاء وجزء ما دفعه هو.
نعم.
ثم الفوائد الربوية
الجزء الثالث.
الثالث فوائد ربوية، هو يتخلص من هذه الفوائد الربوية.
طيب.
فتصرفهم هنا تصرف سليم.
سليم.
نعم.
يعني إذا هم يحسبون هذه الفوائد الربوية وتخلصون منها وينتفعوا بالجزء اللي دفعوهم وبالجزء اللي دفعه يعني إخوانهم في نعم. التكافل.
ولكن عليهم أن يطالبوا بالإيداع في بنوك إسلامية حتى تكون العملية كلها حلال.
حتى يأخذوا كل المال.
نعم.
يعني إذا هم يعني يحرصوا على ذلك حتى ينتفعهم. نعم. وحتى يجبروا
عليهم أن يطالبوا بهذا وأن يعني من طلبتهم تكون جادة.
نعم.
حتى لو استرعت مليونية.
ما أكثر مليونيات في زماننا شيخ.
نعم.
نسأل الله أن يردنا إلى دين رب جميل. سائل يسأل بيقول أنا صاحب محل ومشكلتي أن هناك بعض الناس يأتون ويقفون على باب المحل ويطلبون الصدقات كثيرا كثيرا ويتكرر وجوعهم، فبيسأل يعني هل من الممكن أن أعرض عنهم ولا أعطيهم بعض ذلك مع العلم أنني أخرج زكاة مالي كل عام، أم أنا مجبر على إعطائهم كلما طلبوا يعني حتى لا أرد السائلين؟
لا هو ليس مكلفا بأن يعطي، والذات إذا ظهر أنهم ليسوا محتاجين.
نعم.
إذا كانوا محتاجين إذن في هذه الحالة يعطيهم ويحسبها من الزكاة، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا يعطيهم.
نعم. سائل بيسأل يقول أنا صاحب شركة استيراد وتصدير وجاءني صاحب محل ملابس وقال أنا أريدك أن تشتري لي بضاعة من الصين وأريدك أن تنهي لي كل ما يتعلق بها من الجمارك وما شابه، وسأعطيك مبلغ من المال ثم سأعطيك عمولة قدرها 5% مقابل إنجاز العمل، فهل هذا جائز؟
المبلغ الذي تشغط الأول هو قرض، هو أجر.
نعم.
والمبلغ الثاني هو تشجيع له، فهو يدخل لأنه يدخل أيضا في الأجر.
يعني العمولة وكذلك مثلا قال سأعطيك مبلغ نصف مليون جنيه.
نصف مليون؟
هكذا قال في السؤال.
يعني معناه انه بيتعامل في عمليات كبيرة جدا.
من الواضح.
نعم. يعني عمليات نصف مليون بالنسبة لها مبلغ بسيط. يتعامل في ملايين. فيستورد بملايين.
نعم.
فهو ما يعطيه فهو أجر له. لكن قد يطلب منه مثلا تغيير العلامة بدلا من الصين تكون في دول في دولة كذا في أوروبا، صنع في مثلا في دولة في إيطاليا، صنع في إنجلترا صنع. هذا يعني هذا لا يفعله مهما كانت الأسباب.
يعني إذن هو يتعامل بالضوابط القانونية والضوابط الشرعية ثم يأخذ هذه العمولة ويأخذ هذا المبلغ لأن هذا يعني أجر له.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل يقول اتفق ابني مع مشاركة زميلين له في الاتجار فكل يدفع مبلغ من المال 20,000 جنيه، يقول ولكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهز المحل يقول ثم بعد ذلك خرج لهم أرباح مبلغ 20,000 جنيه، فكيف يخرج ابني الزكاة؟
أي زكاة؟ هو زكاة لا يملك شيئا،
دخل في التجارة معهما،
دخل وهو لا يملك،
نعم،
بينما اقترض المبلغ.
صحيح.
إذا كان اكتسب هذا المبلغ فيسدد الدين أولا،
اللي هو اللي داخل به.
نعم، سدد الدين أولا.
بيقول أعمل نجار وأقوم ببيع الأثاث بالتقسيط، فكيف تعتبر هذه الأقساط المالية بالنسبة للزكاة؟
الأقساط ما يحل منها يزكيه، يعني مثلا هذا العام في الأقساط التي تأتي في هذا العام مبلغ كذا، وهي أقساط مرجوة الأداء، لأن المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. فالديون مرجوة الأداء قال يزكى المسلم مع ماله الحاضر، غير مرجوة الأداء قال لا يزكى المسلم إلا متى قبضها، ومتى قبضها زكاها مرة واحدة وليس عن السنة السابقة. فإذا هنا ينظر إلى هذه الديون التي تحل في هذا العام وما معه من مال حاضر، فيجمع هذا وهذا ويزكيه.
يقول فتح لي والدي حساب في البنك منذ صغري، وكذلك فتحت أنا حسابا في البريد لما كبرت، وكنت أسحب وأودع في الحسابين. يقول ثم أوقفت التعامل منذ سنوات لما عرفت الحرمة، ولكني وجدت الآن في حسابي في البنك مبلغ 800 جنيه، وفي حسابي في البريد مبلغ 850 جنيه، ولا أدري نسبة رأس المال أم نسبة الفائدة. فبيسأل يعني
هو ضفر التوفير على أن يكتب فيه المبلغ الذي يودع،
نعم،
ثم يكتب فيه أيضا الفوائد التي تحل. يعني إذا هو من الدفتر يستطيع أن يعرف أصل المال وما زاد عليه من الفوائد، فيتخلص من هذه الفوائد الربوية.
يتخلص من هذه الفوائد الربوية
مع التوبة.
نعم، ولا يعود مثل ذلك
إن شاء الله.
بيقول ما حكم التعامل مع البنوك، وأي المعاملات صحيحة وتستند إلى الشريعة الإسلامية؟
سؤال هذا كبير، هذا في بنوك ربوية وفي بنوك إسلامية. بنوك ربوية لا يجوز التعامل معها بنص قرار مجمع، لا يجوز مسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فإذا تعامل مع بنك إسلامي فالتعامل حلال.
يقول هناك ما حكم عوائد شهادات الاستثمار، هل هي حلال أم حرام، وخاصة أنه بعض الناس أفتوني أنها حلال، ثم مشايخكم أو يعني فضيل الشيخ يفتي أنها حرام، فما فكيف؟
هي ليست فتوى دي، وإنما هو قرار المجامع الفقهية، كل المجامع الفقهية، لأن شهادة الاستثمار هذه قروض نعم بفوائد، فالقروض بفوائد محرمة، ولذلك المجمع عندما بين التحريم بالنسبة للسندات ذكر صور هذه السندات، فذكر منها ما يبين شهادة استثمار البنك الأهلي، بين ما يدفع ما يكون هناك العائد دوري كل 6 أشهر، وما هو مال يعني ذات الفائدة بعد 10 سنوات، والجوائز التي فيها الفوائد وشبهة القمار. فبين السندات أنواع محرمة إلى جانب الأنواع الأخرى من السندات، فالسندات قروض ربوية، شهادات الاستثمار إنما هي سندات. تحريم السندات هذا لا يحتاج إلى فتوى جديدة، لأن هذا مجمع عليه، لأن السندات حرام وفوائدها حرام. إذن ولما قلت ليس فتوى شخصية، وإنما أنا نقلت قرارات المجامع الفقهية لأنها مجمعة على هذا وليس بينها خلاف.
إذن فيعني الإنسان ينظر إلى بعض الفتاوى الفردية، ما دامت هناك فتاوى مجمعية ثابتة عن المجامع المعتمدة الدولية الموثوق فيها.
نعم، هذه هي أهل الاختصاص في عصرنا، لأنها تجمع صفة علماء الأمة وتبحث بطريقة علمية وتأنية، ويعني أبحاث تكتب وتناقش مناقشة مستفيضة إلى أن يصل المجمع إلى قرار، لا يصل القرار بالسهولة هذه التي نراها بالنسبة للأفراد يسأل فيجيب. المجمع لا، ليس هكذا. المجمع يبحث الموضوعات ويناقشها مناقشة مستفيضة، وإذا اتضح الأمر أصدر القرار، وإذا لم يتضح يؤجل المؤتمر القادم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبة وطابت أيامك، يعني وقتنا قد نفد، ولا حرمنا الله وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
شكرا.
أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.